من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المناقشة الثالثة، ذكرنا فيما سبق أن المكلف يعلم بترك سجدتين، إحداهما من ركعة سابقة فيجب قضاؤها، والثانية لا يدري هل هي من ركعة سابقة فيجب قضاؤها أم أنها من الركعة الأخيرة فيجب تداركها، وبالتالي فحكمه أن يجمع في السجدة الثانية بين القضاء والتدارك حتى يحرز موافقة الأمر، ولكن المحقق العراقي قدس سره في روائع الأمالي أفاد بأنه لا يجب قضاء السجدة الثانية التي تردد المكلف فيها بين كونها من ركعة سابقة أو من الركعة الأخيرة، لأن المثبت لوجوب القضاء أحد طريقين وكلاهما ممنوع. الطريق الأول هو الاستصحاب، حيث إن المكلف يشك هل أن السجدة الثانية تركها في ركعة سابقة أم لا، فيستصحب عدم الإتيان بها في الركعة السابقة، واستصحاب عدم الإتيان بها في الركعة السابقة يعني قضاءها بعد التسليم. ولكن يرد على ذلك ويقول أن موضوع القضاء النسيان لا مطلق الترك، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة في الركعة السابقة لا يثبت نسيانها، فإن الترك أعم من النسيان، وبما أن موضوع القضاء هو النسيان فلا يكفي في إثبات القضاء استصحاب عدم الإتيان بالسجدة في الركعة السابقة. الطريق الثاني، دعوى العلم الإجمالي بأن يقال إن المكلف يعلم إجمالا أن السجدة المنسية إما من ركعة سابقة فيجب قضاؤها، أو من الركعة الأخيرة فيجب تداركها. فمقتضى العلم الإجمالي هو القضاء، لأنه أحد طرفي العلم الإجمالي، ويرد عليه، هو يورد عليه. مضى منا سابقاً أن العلم الإجمالي إذا جرى أصل مثبت للتكليف في أحد طرفي، يجري الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر، وينحل العلم الإجمالي، وهو ما يعبر عن بالانحلال الحكمي. وفي المقام كذلك، فإن المكلف يعلم إجمالاً، إما نسيها في ركعة سابقة فيجب قضاؤها، أو نسيها في الركعة الأخيرة فيجب تداركها. ففي الركعة الأخيرة يوجد أصل مثبت للتكليف، وهو استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة. وببركة هذا الاستصحاب يجب تداركها. وحيث قام أصل مثبت في الطرف الثاني، وهو استصحاب عدم الإتيان بها في الركعة الأخيرة، يجري الأصل النافي عن الطرف الأول، وهو هل السجدة يجب قضاؤها أم لا؟ تجري البراءة عن وجوب القضاء، ويتعين التدارك. إذن لا مثبت لوجوب القضاء، بل يتعين في هذا الفرض تدارك السجدة. وكلامه متين. المناقشة الرابعة، وهي تبتني على أمور لا بد من التأمل فيها. الأمر الأول، إن السجدة المنسية على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره جزء متمم للصلاة، بمعنى أنه ما لم يقضها لا تصح الصلاة، فهي جزء متمم للصلاة، وبالتالي لا يمكن إيقاع المنافي قبلها، لا حدث ولا استدبار ولا شيء، بل لا بد أن يقضي السجدة بعد التسليم قبل فعل المنافي، هذا أمر لا بد من الالتفات إليه. الأمر الثاني، هل يجوز إيقاع السجدة المنسية قبل التسليم؟ بمعنى أن المكلف بعد الفراغ من التشهد تذكر السجدة المنسية من ركعة سابقة، فهل يقضيها قبل التسليم أم لا بد من كون القضاء بعد التسليم؟ ذهب جملة من الفقهاء والمعلقين على العروة بأن المكلف مخير، أي يمكن له قضاء السجدة المنسية قبل التسليم، فبناء على هذا المبنى يأتي المكلف بالسجدة المنسية قبل التسليم التداركي، لأنه سيتدارك سجدة ويتشهد بعدها ويسلم من جديد، فقبل أن يأتي بالتسليم الثاني الذي يأتي به بعنوان التدارك يأتي بالسجدة كي يتخلص من محذور أنه زاد تسليما قبل قضاء السجدة، فيأتي بالسجدة المنسية قبل التسليم الثاني حتى لا يرد عليه محذور أنه لعلك زدت تسليما قبل قضاء السجدة المنسية، فإذا فعل ذلك استراح من هذا الإشكال الرابع. ولكن إذا قلنا كما هو مبنى سيدين الحكيم والخوئي قدس سرهما بأن السجدة المنسية يتعين قضاؤها بعد التسليم، وهو يحتمل أن هذا التسليم هو تسليم الصلاة، إذ لعل السجدة من الركعة الأخيرة فيحتاج إلى تسليم جديد، لذلك لابد أن يؤجل السجدة المنسية التي يجب قضاؤها بعد التسليم الثاني، يعني التسليم التداركي، فأخرها. الأمر الثالث، إذا جاء بالسجدة المنسية بعد التسليم الثاني، لأن التسليم الأول هو التسليم الذي وقع منه سهواً، والتسليم الثاني جاء به بعنوان التدارك، وجاء بقضاء السجدة المنسية من ركعة سابقة بعد التسليم الثاني، فهنا يحصل للمكلف علم إجمالي، إما بزيادة التسليم الأول أو بمانعية
التسليم الثاني،
والسر في ذلك أن السجدة الثانية التي تركها ولا يدري تركها في ركعة سابقة أو في الركعة الأخيرة،
إن كانت من ركعة سابقة
فالتسليم الأول وقع في محله. إذن التسليم الثاني شنو؟ ليس في محله، فهو مانع من صحة الصلاة.
وإن نسيها من الركعة الأخيرة فالتسليم الأول وقع زيادة،
والتسليم الصحيح هو التسليم التداركي الثاني. إذن إما التسليم الأول زائد
إن كانت السجدة من الركعة الأخيرة، أو التسليم الثاني مانع
إن كانت السجدة من ركعة سابقة. وما معنى المانع؟ يعني شنو مانع وليس زيادة؟
زيادة أو مو زيادة، شلون مانع؟
خل أشرح لك هذه النقطة، تفت إليها، مسألة ابتلائية.
التسليم الأول وقع منه سهواً فهو زيادة لو كانت السجدة المنسية من الركعة الأخيرة،
وأما التسليم الثاني الذي وقع بقصد التدارك والاحتياط فليس زيادة،
لأن الزيادة بنظر سيدنا الخوئي قدس سره هي التي يؤتى بها بقصد الجزئية.
فإذا جئت بعمل بقصد الجزئية من الصلاة وليس بجزء يكون زيادة، وإلا فليس بزيادة.
لو أن إنسان قرأ سورة الفاتحة في الركوع مثلاً، فإن قرأها بقصد القرآنية فليست زيادة،
لكن لو قرأها بقصد الجزئية من الركوع تكون زيادة. زيادة مربوطة بقصد الجزئية تنجيزان.
والمفروض أن المكلف أتى بالتسليم الثاني احتياطا لا بقصد جزئية التنجيزية كي يكون زيادة،
إذن ليس زيادة. لكن مع ذلك يحتمل، مع أنه ليس زيادة، يحتمل أنه مانع من صحة الصلاة. والوجه في ذلك أن التسليم الذي لم يقع في محله يحتمل أنه كلام آدمي مانع من صحة الصلاة. كيف كلام آدمي هو سلام على الرسول صلى الله عليه وآله؟ الآن أبين لك. ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في أن الدعاء الوارد في قنوت الصلاة، تفت،
لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، بعد الدعاء شنو موجود فيه؟
وسلام على المرسلين. يقول لا سيد الخوي، هذه سلام على المرسلين لا تصح في الصلاة. ها، سلام على الأنبياء والمرسلين، لا لا تصح في الصلاة، وسلام على المرسلين لا تصح. لماذا؟
وسلام على المرسلين إما أن يأتي بها بقصد القرآنية، لأن في آية في القرآن سلام على المرسلين،
فلا بأس بذلك. القرآن في الصلاة مستحب وليس مبطلا.
وإما أن يأتي بها بقصد الدعاء، يعني يا رب سلم على المرسلين، وإما أن يأتي بها بقصد الإخبار، يعني أن الله سلم على المرسلين سابقا، فإن أتى بها بقصد القرآن خب ماكو إشكال،
إن أتى بها بقصد الدعاء يقول هذا غلط، غلط أصلا في اللغة العربية. الإنشاء الطلبي لا يتحقق بالجملة الإسمية. في اللغة العربية الإنشاء الطلبي لا يتحقق بالجملة الإسمية. نعم إنشاء غير طلبي كأن يقول فلان طالق، فلان زوجة، هذه الدار وقف، هذا إنشاء غير طلبي. أما الإنشاء الطلبي الأمر الناهي الدعاء كل طلب لا يصح بالجملة الإسمية، بمعنى أن يقول لولده أنت ذاهب للسوق، يعني اذهب، يقول هذا غلط.
إنشاء الطلب بالجملة الإسمية لم يرد في اللغة العربية، هذه جملة غلط. إذا تقول سلام على المرسلين بمعنى سلم على المرسلين، جملة غلط. وإن جاء بها بقصد الإخبار صارت كلام آدمي، يعني أنت قاعد تحكي في التاريخ، أنت في الصلاة وقاعد تحكي في التاريخ، تقول الله سلم على المرسلين في يوم من الأيام،
هذا كلام آدمي. إذن الإتيان بكلمة وسلام على المرسلين في قنوت الصلاة محل إشكال، إلا أن يأتي بها بقصد القرآنية. هنا أيضا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، الكلام هو الكلام،
هذه لم ترد في القرآن حتى يؤتى بها بقصد
القرآنية.
وإن أتى بها بقصد الإخبار، الله سلم على النبي، هو كلام آدمي. إن أتى بها بقصد الدعاء،
إنشاء الطلبي بالجملة الإسمية باطل لغتان.
إذن التسليم في غير محله حتى لو لم يكن زيادة
يحتمل أنه مانع من صحة الصلاة لاحتمال كونه كلاما آدميا.
فالمكلف يقول يا التسليم الأول زيادة لأنه وقع مني سهوا، يا التسليم الثاني الذي أتيت به بعنوان التدارك كلام آدمي لاحتمال أنه وقع في غير محله.
فشوف الخوي وين يروح يتكلم، فيحتمل أنه كلام آدمي ويكون مبطلا للصلاة.
إذن لدي علم إجمالي، إما بزيادة التسليم الأول
فيجب سجدة السهو لأن زد سلاما،
أو أن التسليم الثاني مانع من صحة الصلاة فيجب إعادة
الصلاة. فماذا يقال في حل هذا العلم الإجمالي؟ الأمر الرابع، إن المكلف تارة يتحقق له هذا العلم الإجمالي بعد أن صدر منه المنافي،
بعد ما أحدث أو استدبر أو راح الدكان بعدين التفت قال أنا أحدث سلامين، فأحد السلامين زائد والآخر مانع،
فهنا تجري لا تعاد الصلاة لإثبات صحة صلاته، فإن التسليم الثاني لو كان مانعاً فقد صدر منه عن جهل، وحدوث المانع عن جهل قصوري ليس بمفسد بمقتضى حديث لا تعاد. ولكن المشكلة إذا حدث له العلم الإجمالي وهو في التسليم الثاني، طلب درس علم إجمالي تورط بالمسألة، عندما دخل في التسليم الثاني بعنوان التدارك حدث له العلم الإجمالي أنه إما التسليم الأول زائد إن كانت السجدة المنسية من الركعة الأخيرة، أو التسليم الثاني مانع إن كانت السجدة المنسية من ركعة سابقة. وجريان البراءة عن وجوب سجود السهو للتسليم الزائد معارض بجريان البراءة عن وجوب إعادة الصلاة لمانعية التسليم الثاني، واستصحاب عدم الزيادة في التسليم الأول معارض باستصحاب عدم صدور المانع في التسليم الثاني. فالأصول متعارضة، وإحنا درسنا في العلم الإجمالي أن منجزية العلم الإجمالي عند النائين والخوئي والمتأخرين فرع تعارض الأصول. الأصول متعارضة، العلم الإجمالي منجز يكون يجمع بين سجود السهو وإعادة الصلاة. والحال الحمد لله.